أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقيل إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عند العاقل من الصور المعقولة وفيه اتضح فيما سبق بالأمس بأنه ما هو المراد من نفس الأمر، وقلنا بأن مراد الحكماء من نفس الأمر هو الثبوت الأعم من الثبوت الخارجي والثبوت الذهني. قول آخر في بيان نفس الأمر، طبعا الكلام في نفس الأمر طويل الذيل عند الحكماء وعند المتكلمين في أنه ما هو المراد من نفس الأمر الذي على أساسه يكون ملاك صدق القضايا وكذب القضايا. كلمات متعددة، آراء متعددة، نظريات متعددة، ولعله من آخر النظريات في ذلك نظرية السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أستاذنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإنه يفترض لنفس الأمر لوحا يسميه لوح الواقع ويراه أنه أعم من لوح الوجود. فالنظرية عجيبة غريبة موكول تحقيقها إلى علم الأصول، ولكنه هذه المسألة من المسائل المهمة في الفلسفة وفي الحكمة وعلم الكلام، لأنه نحن على أساس معرفة حقيقة نفس الأمر نستطيع أن نتميز، أن نتعرف على الملاك الصحيح لصدق القضايا وكذب القضايا. السيد العلامة ذكر مبناه، تفصيل مبناه ونظريته أيضا موكول إلى كتاب نهاية الحكمة. هناك في أوائل بحث نهاية الحكمة السيد العلامة يتعرض مفصلا لمسألة نفس الأمر وحقيقة نفس الأمر والجواب عن الإشكالات التي ترد عليها. هنا بنحو الإجمال يشير إلى نظرية ثانية في المقام، يقول بأن المراد من نفس الأمر يعني موجود مجرد ذاتا وفعلا. إن شاء الله تعالى عندما نقسم الموجودات الإمكانية بعد ذلك سنقول بأن الموجود إما موجود مجرد ذاتا وفعلا، يعني موجود مجرد عن المادة وعن آثار المادة فنسميه بالعقل المجرد، وإما موجود مجرد عن المادة دون آثار المادة نسميه بالموجود المثالي، وإما موجود مادي. تقسيمات ستأتي، ولكن المراد هنا من العقل مو هذا العقل عند الاصطلاح الإنساني، لأن العقل له معان لعله 6 أو 7. من معاني العقل أنه هناك موجود، هذا الموجود مجرد في ذاته، مجرد في مقام إنجاز أفعاله، ولعله في اصطلاح الروايات ولعله في اصطلاح الشرع هم الملائكة، يعني في الاصطلاح الشرعي هم الملائكة، في الاصطلاح الفلسفي هم العقول. على أي الأحوال، المهم أنه فد موجود من موجودات عالم الإمكان. النظرية الثانية في حقيقة نفس الأمر تقول بأن المراد من نفس الأمر يعني أن هناك موجودا، هذا الموجود مجرد عقلي تمييزا له عن المجرد المثالي. هذا الموجود المجرد العقلي كل القضايا المحققة سواء كانت التي لها ثبوت خارجي وسواء التي كانت لها ثبوت ذهني، هذه متحققة أين؟ في ذلك العقل المجرد، ولعله يسمى في اصطلاح المشائين بالعقل الفعال أو العقل العاشر. هذا الموجود المجرد يملك كل هذه القضايا الصادقة التي ثبوتها ذهني أو ثبوتها خارجي. فكل قضية عندنا طابقت ما عند ذلك الموجود المجرد وهو العاقل فهي صادقة، وكل قضية عندنا لم تطابق ذلك الموجود عنده فهي كاذبة. إذن صدق القضايا وكذب القضايا الملاك فيه ماذا؟ هو المطابقة لما في العقل المجرد من القضايا، وعدم المطابقة لما يوجد هنا. هذه النظرية الثانية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول خب هذا الكلام يمكن الجواب عليه، هذه النظرية يمكن مناقشة فيها. ما هو المناقشة؟ يقول خب ذاك العقل المجرد عنده قضايا أو لا توجد عنده قضايا؟ قل نعم. يقول خب صادق أو كاذب؟ وفي النتيجة ذاك يحتاج إلى ملاك للصدق. فإن قلت ملاك الصدق فيه ما ذكرناه نحن، خب لماذا أنت تأكل من القفا؟ وقول بأنه ملاك الصدق موجود عندنا هذا، لماذا تنقله إلى العقل المجرد ثم تقول هذا الذي قلناه هنا؟ تطويل للمسافة. وإن قلت أن ملاك الصدق في قضايا العقل المجرد موجود مجرد آخر، إن كان ما عند العقل الفعال مطابق لما في الموجود المجرد الثاني فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. وننقل الكلام إلى العقل الثاني، إلى ذلك الموجود الثاني، هم نفس الكلام. فإن قلت أنه مطابق لموجود ثالث يلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن هذه النظرية لا يمكن بظاهرها أن نقبل هذه النظرية. لماذا؟ باعتبار أنكم إذا أردتم أن تصححوا ملاك الصدق في ذلك العقل بما ذكرناه هنا قولوه هنا، لماذا تنقلوه إلى العقل؟ وإن أردتم تصحيح ملاك الصدق في تلك القضايا الموجودة عند العقل بصدقها لقضايا موجودة في عقل آخر وراءه يلزم التسلسل لا إلى نهاية. قال وقيل إن نفس الأمر، عندما نقول هذا مطابق لنفس الأمر يعني مطابق لقضايا متحققة في موجود هو العقل المجرد نصطلح عليه بنفس الأمر. إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، هذا في المفاهيم، والتصديقات الصادقة، هذا في القضايا. لأنكم تتذكرون نحن ماذا قلنا؟ أنه في المفاهيم نفس الأمر يشمل أقسام ثلاثة من الثبوت، وفي القضايا نفس الأمر يشمل الثبوت الأعم من الثبوت الخارجي والثبوت الذهني بعد. إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، هذا فيما يرتبط بالقسم الأول وهي أقسام الثبوت، والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والقضايا الخارجية. بعد بينا في القسمين ما هي القضية الخارجية وما هي القضية الذهنية بشقيها. خب هذه الأمور تطابق ماذا؟ تطابق ما عند العقل المجرد من الصور المعقولة، مو من الصور المقولة. عندكم مقولة بلي؟ انتو شنو عندكم؟ معقولة وهو الصحيح. تطابق ما عند العقل من الصور المعقولة، هاي النظرية الثانية. وفيه أننا، مو أنه، أننا ننقل الكلام إلى ما عند ذلك العقل المجرد من الصور العلمية. خب صادقة لو كاذبة؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم صادقة خب ملاك الصدق ماذا؟ فإن كان ملاك الصدق ما ذكرناه هنا عندنا وهو مطابقتها للثبوت الخارجي أو الثبوت الذهني، خب لماذا أنتم تطولون المسافة تقولون هناك ثم تذكرون هذا الكلام؟ قولوا هنا أننا ننقل الكلام إلى ما عند العقل المجرد من الصور العلمية، فهي تلك الصور العلمية، مراد من الصور مو المفاهيم، الأعم من الصور والتصديقات، فهي تصديقات تحتاج في صدقها إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها، أي خارج عن تلك التصديقات، تطابقه تكون مطابقة لذلك الخارج فينقل الكلام إلى الثاني ويتسلسل لا إلى نهاية. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود، لا شيئي والعدم لا شيئية له، إذ هو بطلان ما حظ. طبعا الفصل مو هذا، مو عنوان الفصل، العنوان الفصل الشيئية تساوق الوجود، هذه الباقي من المتن، والعدم لا شيئية له إذ هو بطلان محض، هذه من تتم هذا المتن، هذا مو أنه عنوان الفصل. هنا في العنوان أكفت كلمة وهي المساوقة، تساوق. لكي يتضح المطلب إخوة شوية يلتفتون إلينا جيدا، لأنه إحنا كثيرا ما سنستعمل في الفلسفة كلمة المساوقة، نقول أن الوجود يساوق الوحدة، أن الوحدة تساوق الوجود، أن الوجود يساوق الفعلية، وأن الفعلية تساوق الوجود، أن الوجود يساوق كذا، وأن كذا يساوق الفعلية. ما هو المراد من المساوقة؟ توجد عندنا عدة اصطلاحات، واحدة منها المساوقة، واحدة منها المساواة، واحدة منها التباين، واحدة منها الترادف. هذه أربعة اصطلاحات، نريد أن نفهم ما هي الفروق حتى يتضح فرق المساوقة مع المساواة. نحن عندما نقول كل موجود فهو شيء وكل شيء فهو موجود، هاي مساواة، لو أكثر من المساواة نريد نقول، نريد نقول مساوقة. ثم ما هو الفرق بين المساواة والمساوقة؟ يلتفتون جيدا الإخوة، عندنا كتاب في الخارج، أنا عندما أتكلم في هذا أني أفترض الإخوة لا يحتجون علينا أنه سيدنا توضيح مثلا واضحات هذا، لا أنا أفترض بأن الإخوة بادئين ببداية الحكمة من الصفر هنا، فلهذا إذا أكو بعض الإخوة سامع بداية الحكمة من دروسنا ودروس أساتذة آخرين ويشوف بعض المطالب أكو بها تكرار، أنا دا أفترض أن الطالب المستمع الآن لا يعلم شيئا من هذه الاصطلاحات. شوفوا عندنا كتاب هذا خارجي، هذا نسميه بالاصطلاح ماذا؟ مصداق للوجود، قلنا فرد مو فرد الوجود، هذا مصداق الوجود. عندنا مفهوم في الذهن وهو ماذا؟ وهو مفهوم الوجود. عندنا أكو حيثية ثالثة، أمر ثالث غير المصداق والوجود، وهي حيثية الصدق. آخر هذا الكتاب بكم حيثية، بس وجود بي لو بأشياء أخرى، هذا الكتاب اللي قد الآن أمامي فقط فيه وجود لو فيه وجود وحيثيات مختصة، وهذا الكتاب أبيض، هذا الكتاب مكتوب فيه، هذا الكتاب حجمه كذا، هذا الكتاب طوله كذا، عرضه كذا، وهي حيثيات أخرى. إذن عندما نقول أن هذا الكتاب مصداق لمفهوم الموجود، من حقك أن تسأل مصداق له من أي حيثية؟ من جميع حيثياته لو من حيثية معينة؟ أوضح المطلب أكثر، أنت عندما تقول زيد عالم، افترض زيد العالم في الخارج كان ماذا؟ عادل أيضا، لأنه قد يكون الإنسان عالما وليس بعادل، وقد يكون الإنسان عالما وعادلا. إذن يوجد عندنا عالم ويوجد عندنا ماذا؟ مصداق، فرد، سميه ما شئت. المصداق هو زيد الخارجي، المفهوم هو عالم. عالم يصدق على زيد من أي حيثية؟ من حيثية علمه لو من حيثية عدله؟ ولا من حيثية علمه يتصف بأنه عالم، أما من حيثية عدله ماذا؟ لا يتصف بأنه عالم، يتصف بأنه عادل. إذن تبين عندنا أمور ثلاثة: واحدة مصداق، اثنين مفهوم، ثلاثة ماذا؟ حيثية الصدق. واضح ما مرادنا من حيثية الصدق؟ ما هو حيثية الصدق؟ يعني أنت على أي أساس صار هذا مصداق لهذا المفهوم؟ ويحتاج ملاك، ملاك وين؟ حيثية الصدق. هذا لأنه عالم يتصف بالعلم، أما من حيثية أخرى لا يتصف بالعلم، لعله يتصف ماذا؟ بالعادل، ولعله لا يتصف. ثم أدق من هذا،
عالم حتى العالم فيه حيثيتان، لأنه هذا الرجال يعرف 10 مسائل ولا يعرف كل العلم، علمه مو لا متناهي، علمه متناهي. إذن عالم من حيث هذه 10 مسائل، وهو جاهل ماذا؟ من حيث المسائل الأخرى. سئل الصادق: يا ابن رسول الله، هل يكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، عالم بما يعلم، جاهل بما يجهل. ومن قال بأنه العالم لا متناهي؟ الممكن ممكن بعد، علمه متناهي. فإذا بمقدار تناهيه عالم، بمقدار ماذا فوق ذلك جاهل. إذن نحن نحتاج إلى المصداق، إلى المفهوم، إلى حيثية الصدق. أنت عندما تقول زيد عالم، يعني عالم، هو كان عالم بالفقه، يعني عالم في الفقه والرياضيات والأصول والفلسفة والفيزياء والطبيعيات، هالشكل؟ لا، تقول عالم من حيث الفقه. إذن حيثية الصدق لابد أن تكون محفوظة حتى يصدق المفهوم على مصداقه. واضح هذا؟ إذا اتضحت هذه النكات الثلاثة، نأتي إلى المفاهيم الأربعة التي ذكرناها: مساواة، مساوقة، تباين، ترادف. تارة أن المفهومين أحدهما متباين عن الآخر، لا في المفهوم أكو جهة اشتراك، لا في حيثية الصدق أكو جهة اشتراك، لا في المصداق أكو جهة اشتراك. شي صير هذا متباين؟ حجر وإنسان، شنو العلاقة بينهما؟ أحدهما مباين للآخر، وأخرى أنه أكو حيثية اشتراك في كل شيء، هم في المفهوم، هم في الحيثية، هم أين؟ في المصداق. من قبيل ماذا؟ من قبيل إنسان وبشر. طب هل أن الإنسان زيد يصدق عليه إنسان بحيث، ويصدق عليه بشر بحيث آخر؟ لا، من حيث أنه هو إنسان، من حيث أنه هو بشر. مفهوم ماذا؟ مفهومان مترادفان، معنى واحد، ولكن الواضع وضع لفظتان. مصداق، مصداق واحد. إذن مصداق واحد، حيثية الصدق واحدة، المفهوم واحد. تباين شنو كان؟ مصداق مختلف، حيثية الصدق مختلفة، مفهوم مختلف. هاي اثنين. إذن اتضح ما هو المراد من التباين والترادف. نجي إلى المساواة والمساوقة اللي هي محل الكلام. في المساواة المفهوم مختلف، حيثية الصدق مختلفة، المصداق واحد. من قبيل ماذا؟ تقول هذا الإنسان، افترض هالشكل، كل إنسان عالم كان عادل. أكو تلازم عقلي بين العلم وبين العدالة. العلم طبعا علم أهل البيت هالشكل، ترى تلازم عقلي أكو بيه، يعني من يكون عالما عند أهل البيت فهو عادل قطعا عند أهل البيت، ومن لم يكن عادلا عند أهل البيت فليس بعالم عند أهل البيت. هذا منا أهل البيت أو من علمائنا، مراد من العلم هناك مو معرفة الاصطلاح، علم الذي لا يفترق عن العمل، هذا في الاصطلاح خاص في روايات أهل البيت، ما عندنا شغل. افترض أنه كان هناك تلازم عقلي بين العلم وبين العدل وبين التقوى. إذا ثبت إنسان عالم يثبت ماذا؟ عادله. إذا ثبت إنسان عادل يثبت ماذا؟ عالم. إذا نقول أكو تساوي بين العلم وبين، يعني كل عالم، موجبتين كليتين، كل عالم عادل، وكل عادل، افترضوا أكو منا موجبة كلية، فهو عالم. خب، ولكن هنا مفهوم العلم ومفهوم العدالة شيئان لو شيء واحد، المفهومان أحدهما غير الآخر. حيثية الصدق في كل واحد من هؤلاء مختلفة لواحدة، مختلفة، لأنه من حيث أنه يصدق عالم ليس من حيث أنه يصدق عادل، فحيثية الصدق مختلفة. هنا نسميه تساوي، يعني إذا كان أكو اتحاد مصداقي ولكن اختلاف في حيثية الصدق وفي ماذا؟ وفي المفهوم. مساوقة شنو؟ نقول درجة أعلى من التساوي، مو أكو اتحاد في المصداق، أكو اتحاد في حيثية الصدق وإن اختلف المفهوم، فإن مفهوم الشيء غير مفهوم الوجود، أحدهما غير الآخر، مفهوما أحدهما عين الآخر، مترادفان هذني، شيء وجود مترادفان، وحدة وجود مترادفان، فعلية وجود مترادفان، فعلية وواحدة مترادفة، لا كلها مفاهيم بعضها غير الآخر، بعضها أجنبية عن الآخر، ولكن مصادقها جميعا واحدة. يعني أنت المصداق اللي تخلي إيدك عليه هم موجود هم فعلي هم شيء هم واحد. إذن المصداق متحد لولا؟ بل واحد المصداق، واضح؟ حيثية الصدق مختلفة لواحدة. يقولون إذا كانت حيثية الصدق واحدة نسميها مساوقة، فإذا تبين أن المساوقة درجة أعلى من المساواة، يعني بنفس الحيث الذي هو موجود بنفس الحيثية هو ماذا؟ هو شيء، لا بحيثية أخرى هو شيء. العلم والعدالة شنو كان؟ من نفس الحيث الذي هو عالم، لا بذاك الحيث أنه عادل، لا حيث آخر. هنا نريد أن نقول أن الشيئية مو تساوي الوجود، بل أعلى من ذلك، أن الشيئية تساوق الوجود. هسه بعد في الأبحاث اللاحقة عندما نقول أحدهما مساوق، بعد الإخوة لابد هذا المطلب منا ماخذي ما هو المراد من المساوقة. هسه نجي إلى محل الكلام، فقط بينا كلمة مساوقة، نجي إلى الشيئية والوجود. كلما صدق عليه شيء فهو موجود، وكلما صدق عليه أنه موجود فهو شيء. مساواة أكو بهذين الاثنين؟ سيد العلامة يقول لا، من نفس الحيث الذي يتصف بأنه موجود يتصف بأنه شيء. خب، مقابل هاي القضية شو يصير؟ وكل ما لا يتصف بأنه شيء أو بأنه موجود فليس بشيء. أنت تقول كل ما اتصف بأنه شيء فهو ماذا؟ موجود. وكل ما اتصف بأنه موجود فهو شيء. إذن كل ما لم يتصف بأنه موجود إذن ليس بشيء، أكو مساوقة بينهما. هذا هو المدعى، والحكيم يقول هذا. ولكن بعض علماء العامة، بعض علماء كلام من المعتزلة، ذهبوا إلى أنه لا مساوقة بين الشيئية والعدم، عفوا بين الشيئية والوجود. قالوا بأنه يمكن أن يكون الشيء موجودا ويمكن أن يكون الشيء معدوما، فالشيئية والثبوت لها مصداقان، المصداق الأول هو الوجود والمصداق الثاني هو المعدوم. طب لو سألتهم يا معدوم، معدوم على قسمين عندنا احنا، معدوم ممتنع، معدوم ممكن، معدوم ممتنع كشريك الباري كاجتماع النقيضين، معدوم ممكن كزيد وعامر وخالد الذين لم يتحققوا بعد ذلك، بعد لم يتحققوا، هذا معدوم الآن. زيد الذي يأتي وجوده بعد 10 سنوات معدوم الآن أم لا؟ ولكن معدوم ممكن لو معدوم ممتنع، معدوم ممكن. يقولون نعم، نحن عندما نقول وجود مرادنا هذا الوجود، ولكن عندما نقول ثبوت مرادنا مصداقين، المصداق الأول الموجود، المصداق الثاني ماذا؟ المعدوم الممكن. ومن هنا فإن للعدم نحو من الثبوت والشيئية. الشيئية تساوق الوجود، ولا والشيئية لها مصداق، والثبوت له مصداقان، المصداق الأول الموجود والمصداق الثاني المعدوم الذي لم يأتي بعد. إذن الشيئية تساوق الوجود أو لا تساوق الوجود؟ لا تساوق الوجود، لأنه ثبت عندنا ماذا؟ معدوم شيء، ولكن ماذا؟ ليس بموجود. والفيلسوف ماذا يقول؟ حكيم ماذا يقول؟ يقول إذا لم يكن بموجود فليس بشيء. معتزلي ماذا يقول؟ يقول لا، ليس بموجود ولكن شيء. بس لقاء أن يقول وهذا خلاف الفطرة، أخر إذا كان الشيء معدوم كيف يمكن أن يكون شيئا؟ أخر المعدوم له شيئية بطلان بعد، ما كيف يقال شيء؟ اطمئن أن كثرة من النظريات الانحرافية التي وجدت في الفلسفة وعلم الكلام كان منشأها شيء واحد، وهو الانحراف عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. هذا بالاستقراء أقولها، ومحققون بالاستقراء يقولوه. هؤلاء مساكين عندما جاءوا إلى علم الله قالوا الله عالم قبل خلق الموجودات أو ليس بعالم، ماذا تقولون؟ عالم أو ليس بعالم؟ فعالم. خب هذه المعدومات، الله عالم بالمعدوم، والمعدوم ليس بشيء حتى يتعلق به علم، إذن للعدم نحو من الشيئية حتى يكون مورد تعلق علم الله وإن لم يكن موجودا، فإذا شيء وليس بموجود. إذا تبين أن الشيئية لا تسابق الوجود، شيء موجود وشيء ليس بموجود. طب لماذا؟ يقول باعتبار إذا قلت أن الشيئية تساوق الوجود، إذا ما ليس بموجود ليس بشيء يعني معدوم، وإذا صار معدوم يعني ليس بشيء، وإذا لم يكن شيء كيف يكون موردا لتعلق علم الله؟ وهل أن العلم يتعلق بالعدم بالمعدوم؟ أخر المعدوم بطلان لا ذات له، كيف يكون موردا لتعلق علم الله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا اضطر هؤلاء أن يلتزموا بأن الله سبحانه وتعالى لكي يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى قالوا ماذا؟ قالوا أن الثبوت له مصداقان، والثبوت يساوق الشيئية، له مصداقان، المصداق الأول الموجود، المصداق الثاني المعدوم الممكن. خب نتيجة المقام ماذا؟ أن أن الثبوت أعم من الوجود مطلقا، وأن الوجود أخص من الثبوت مطلقا. كل موجود فهو ثابت، وليس كل ثابت فهو موجود، بل بعض الثابت موجود. هذا الطرف. بالطرف الآخر أيضا فعلوا كذلك، قالوا نحن عندما نأتي إلى العدم، العدم يقابل الوجود، الثبوت يقابله ماذا؟ يقابله النافي. فالنفي والعدم مو مترادفان، بل العدم أعم من النافي، والنفي أخص من العدم. شلون؟ يقول بلي، النافي مرادنا المعدوم الممتنع، النافي مرادنا منه ماذا؟ المعدوم الممتنع. إذن له مصداق واحد، أما العدم فله مصداقان، ماذا؟ المعدوم الممتنع والمعدوم الممكن الذي داخل في الثبوت. إذن فالثبوت الذي يقابله النافي في هالطرف أعم مطلقا، في هالطرف ماذا؟ أخص مطلقا. والعدم الذي يقابل الوجود، الوجود هناك أخص مطلقا، ولكن هنا شي يصير الطرف أعم مطلقا. ومن هنا التزموا أن التناقض بين الثبوت والنافي، مو بين العدم والوجود، لا، احنا عندنا معدوم ممكن وهو ماذا؟ وليس بموجود، ولكن له نحو من الثبوت. فإذا الثابت له مصداقان، المنفي له مصداق واحد. الثابت ما هو؟ الموجود المعدوم الممكن. المنفي له ماذا؟ له مصداق واحد، وهو ماذا؟ وهو المعدوم الممتنع. إذن المعدوم الممتنع دخلوا في طرف النفي لو في طرف الإثبات، في طرف الإثبات المعدوم الممكن بعد. أنا قلت ممتنع، اشتباه الإخوة، هاي الألفاظ إذا صار فيها اشتباه هم يصححوها. إذن المعدوم الممكن داخل في طرف النافي لو في طرف الإثبات بعد، في طرف الإثبات. السيد العلامة يقول وقضاء الفطرة يعني وحكم الفطرة السليمة يبطل ذلك، لأن ما لا وجود له لا شيئية له لا ثبوت لا. كيف يمكن أن نتصور أنه لا وجود له ولكن له ثبوت؟ وهل أن الثبوت شيء غير الوجود غير التحقق؟ ولهما مترادفان أصلا. ولكن بناء على ما يقوله المعتزلي، هل أحدهما بناء على ما يقوله المعتزلي هل الثبوت مرادف للوجود بعد يصير؟ لو أعم يصير، يصير أعم. النفي والعدم بناء على مبنى الحكيم مترادفان، ولكن بناء على مبنى المعتزلي ماذا؟ فإن النفي أخص من العدم. هذه النظرية الأولى التي جاء بها بعض المعتزلة. قال: الشيئية تساوق الوجود، إذن والعدم لا شيئية له. لماذا العدم لا شيئية له؟ إذ هو بطلان محض لا ثبوت له. لا كما يقول المعتزلي أن العدم له نحو من الثبوت، يعني العدم الممكن المعدوم الممكن. إذ هو أي العدم بطلان محض لا ثبوت له. إذن فالثبوت والنافي حقيقة هو في معنى الوجود والعدم، يعني مترادفان، فإن الثبوت يرادف الوجود وإن النفي يرادف العدم. هذا ما نقوله كحكيم، الرأي الحق في المسألة. أما وعن المعتزلة: إن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، فبعض المعدوم ثابت وليس بموجود. عندهم أي عند المعتزلة، بينا لماذا أن المعتزلة اضطروا إلى هذا لتصحيح علم الحق، وهو خب هذا الثابت غير الموجود ما هو؟ قال: وهو المعدوم الممكن. خب في المقابل شي يصير؟ قال: وحيث أن النفي يقابل الثبوت، إذن الثبوت له مصداقان، تحت النفي بعد الشبقة مصداق واحد وهو المعدوم الممتنع، ولكن العدم يبقى تحته ماذا؟ مصداقان: المعدوم الممتنع والمعدوم الممكن. فإذا العدم من ذاك الطرف يكون أعم مطلقا من المنفي. قال: ويكون حينئذ، يعني بناء على ما تقدم أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، يكون حينئذ النفي أخص من العدم، ولا يشمل النافي إلا المعدوم الممتنع. وهذا فيما يرتبط ببحثنا ببعض المعتزلة، مع بعض المعتزلة. هناك قول آخر لبعض المعتزلة، البعض الآخر من المعتزلة، زادوا في الطين بلة، لم يكتفوا بالقول المتقدم من أن هناك بعض الثابت معدوم وبعض بعض المعدوم ثابت، قالوا عندنا شيء آخر داخل تحت الثابت. التفتوا جيدا، احنا قلنا في القول السابق انه العدم والوجود ماذا؟ متقابلان، بعد ماكو بيناتهم حالة وسطى، تمام لو لا؟ في العدم والوجود ماكو حالة وسطى، لكن هؤلاء يقولون بانه اكو بين الوجود والعدم فرد شيء ثالث وهو الحال اللي درستموه في المنطق. نتيجة هذا القول شنو فرق عن القول السابق؟ يقولون بلي أن الثابت يصير له ثلاث مصادق: الموجود، المعدوم الممكن الذي ليس بموجود ولا معدوم وهو الحال. واضح صار؟ هذا فرق هذا القول عن القول السابق. في القول السابق كان يقول أن الثبوت له مصداقان: الموجود وماذا؟ والمعدوم الممكن. أما هنا ماذا يقول؟ يقول أكو ثلاثة مصادق: الموجود، المعدوم الممكن الذي هو واسطة بين الوجود والعدم ونسميه الحال. وهذا الحال شنو؟ قالوا بأنه نحن نجد بعض الصفات هذه لا يمكن أن نقول أنها موجودة ولا يمكن أن نقول معدومة. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل العالمية. عالمية ما هي؟ قالوا هي النسبة القائمة بين زيد وبين العلم. أخر نحن عندما نقول زيد عالم يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا زيد، يوجد عندنا العلم الذي صار منشأ لانتزاع أو لاشتقاق عالم، قلنا عالم، وتوجد فد نسبة رابطة بين زيد وبين عالم ننتزع منها عالمية، وهكذا. بلي علم يعني لا معلوم معنا، العلم له نسبة إلى المعلوم. لا الآن نريد أن نلحظ النسبة بين من يتصف، يعني بين الصفة والموصوف، مو بين العلم ومتعلق العلم، ذيك نسبة أخرى. الآن نريد أن نلحظ النسبة بين الصفة التي هي العلم ويكون منشأ الاشتقاق عالم وبين الموصوف الذي هو زيد، لأن العلم فليس أمرا ذاتيا لزيد بل هو صفة عارضة على زيد، قد يكون عالما وقد لا يكون عالما. هذه النسبة تكون منشأ لانتزاع العالمية. عندنا زيد أب وعندنا خالد ابن، هذا أب وهذا ابن، يكون منشأ لانتزاع الوالدية، الأبوة، البنوة ونحو ذلك. قالوا هذه اللي هو أوصاف وهي العالمية، مو عالم، عالمية النسبة. هذه الأوصاف وهي العالمية، القادرية، الوالدية ونحو ذلك من الأوصاف، هذه هو ونحو ذلك. قالوا هذه اللي هو أوصاف وهي العالمية، مو عالم، عالمية النسبة. هذه الأوصاف وهي العالمية، القادرية، الوالدية ونحو ذلك من الأوصاف، هذه لا نستطيع أن نقول موجودة، لأنها أينها في الخارج؟ إحنا في الخارج لا يوجد عندنا إلا زيد وإلا ماذا؟ وإلا العلم، فليس لها ما بإزاء في الخارج، وما ليس له بإزاء في الخارج فهو ماذا؟ معدوم، إذن ليس بموجود. لا نستطيع أن نقول أيضا معدوم، لماذا؟ لأنها صفة للموجود، أنت تصف بها ماذا؟ تصف بها زيد، فإذا ليست موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليست معدومة لأنه ماذا؟ لأنها وصف للموجود. إذن الصفات الانتزاعية لا موجودة لا معدومة، إذن هي وسط بين الوجود والعدم وهو الحال. جواب هذه النظرية واضح أيضا. من قال لكم أن كل ما يتصف بأنه موجود لابد أن يكون له ما بإزاء في الخارج؟ أخر أنتم تفترضون أن كل ما يصدق عليه موجود لابد أن يكون مثل الحجة يلزم بيديك هشكل، حاط قايل هشكل. المعنى الحرفي متحقق في طرفيه أو لا؟ أساسا لو قلتم أن النسبة تحتاج إلى وجود مستقل، أساسا هذا الوجود المستقل يصير وجود مستقل بين وجودين مستقلين. كنا قبل نحتاج فد رابط، الآن نحتاج إلى شقين، إلى رابطين يربط فد واحد بين هذا الوسط وبين الموضوع، وبين هذا الوسط وبين المحمول. إذا قلت أنه يوجد وسطين بينه نحتاج إلى روابط خمسة عند ذلك. إذن لابد أن نقول أن المعنى النسبي والمعنى الرابط سنخ معنى ماذا؟ فان في طرفي، وليس له وجود مستقل، ليس له وجود ما بإزاء في الخارج، ليس من قبيل الجوهر والعرض. فلهذا قالوا في محله أن الوجود إما في نفسه وإما في غيره، ثم الوجود في نفسه يعني الوجود الاستقلالي إما جوهر وإما عرض، والوجود في غيره هو المعنى الحرفي، يعني لا وجود مستقل له. إذن منشأ هذه الشبهة وهي أنه كيف يمكن أن تكون هذه الأوصاف معدوما؟ نقول لا موجودة، ولكن من قال لكم كل ما يتصف بأنه موجود لابد أن يكون له وجود استقلالي في الخارج؟ بعض الموجود له وجود استقلالي وبعضه ليس كذلك، وهذا جواب عن هذه الشبهة الثانية. وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة ويسمونه الحال، يعني بالإضافة على ما ذكروه أضافوا هذا الحال، وهي صفة الموجود. الحال ما هو؟ وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة، كالعالمية، مو كالعلم، فالعلم موجود، كالعالمية، هاي النسبة القائمة بين الصفة والموصوف، كالعالمية والقادرية والوالدية والفوقية والتحتية ونحو ذلك من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لها، يعني ليس لها وجود ما بإزاء في الخارج، لا يمكن أن نشير إليه نقول هذا وجود، هذا مصداق لهذه الصفة. نستطيع أن نضع يدنا نقول هذا مصداق لزيد، هذا مصداق للعلم، ولكنه لا نستطيع أن نضع يدنا ونقول هذا مصداق للعالمية. لكن من قال لكم أن كل ما يتصف بأنه موجود لابد أنه قابل للإشارة الحسية؟ التي لا وجود منحازا لها، إذن فلا يقال أنها موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء وليس لها وجود منحاز في الخارج. والذات الموجودة تتصف بها، إذن لا يقال أنها معدومة، لأنه إذا قيل معدومة كيف يكون وصفا للموجود؟ ولا يقال أنها معدومة. خب ماذا تقولون؟ يقولون نعم، نقول أن الثبوت والنافي متناقضان، الثبوت له ثلاث مصادق والنافي له مصداق واحد. الثبوت له مصادق ثلاثة، وهي الموجود الممكن المعدوم الحال، ويبقى تحت النفي ماذا؟ الممتنع، يعني المعدوم الممتنع. أنها وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان لا واسطة بينهما، بخلاف الوجود والعدم فهما ماذا؟ ليس بمتناقضين بل يوجد بينهما واسطة. فقولكم الوجود والعدم لا يرتفعان، نقول لها لا يرتفعان، لا وجود ولا معدوم بل هو حال. في أول منطق المظفر الإخوة يتذكرون أشير إلى هذا المطلب. الشيخ رحمة الله، السيد رحمة الله تعالى عليه لا يتعب نفسه الشريفة في جوابها، يقول وهذه كلها أوهام تخيلات يكفي في بطلانها قضاء الفطرة السليمة، حكم الفطرة السليمة يقضي ببطلان مثل هذه التسويلات، بأن العدم بطلان لا شيئية له. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. أما الفصل العاشر في أنه لا تمايز ولا علية في العدم، هذا الفصل العاشر مرتب على ماذا؟ على الفصل التاسع. لماذا؟ باعتبار احنا هناك ثبت عندنا أن العدم بطلان ما حظ. طب إذا كان العدم بطلان المحض هل يمكن أن يقع فيه التميز؟ ذكروا في محله أن التميز من أحكام الموجود، من أحكام الشيء ما له شيئية ووجود، يمكن أن يتميز بعضه عن البعض الآخر، هسه إما ببعض الذات إما بكل الذات وإما ماذا؟ بالأمور الخارجة عن الذات. طبعا أقسام ثلاثة في الماهية. قسم الرابع عندنا في الوجود الذي تقدم، وهو أنه ماذا؟ ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. ذاك في الوجود الماهية تتميز بماذا؟ إما بتمام الذات كالحجر والإنسان، إما ببعض الذات كالبقر والإنسان، وإما ماذا؟ بالأمور الخارجة عن الذات كزيد وعمر، فإن حقيقتهم وماهيتهم ماذا؟ واحدة، ويتميزان بالأمور الخارجة عن الذات. هذه الأحكام إنما هي أحكام الشيء، أحكام الموجود، وأما العدم بما هو عدم فلا ميز فيه. فلهذا يقول الحكيم السواري لا ميز في الأعدام من حيث العدم. إذن لابد أن نقيد بهذه الحيثية. سلقائل أن يقول وهل يوجد هناك ميز بالأعدام لا من حيث العدم؟ نقول بلي، كثيرا ما يقع الميز بين الأعدام ولكن من حيث الإضافة إلى غير العدم إلى الوجود. تقول أن عدم البصر شنو؟ غير عدم الماشي أو غير عدم السمع. عدم البصر وعدم السمع شيء واحد لو شيئان؟ لا شيئان. قد يكون الإنسان لا يوجد عنده بصر ولكن يوجد عنده سمع، وقد يكون بالعكس. وهنا تميز العدمان أو لم يتميز العدمان؟ نقول بلي تميز العدمان، ولكن لا من حيث أنهما عدمان بل حيث ما أضيف إليهما من الملكات وهو البصر والسمع، فإن البصر والسمع لهما نحو من الوجود، وهذا الذي نسميه عدم الملكة. عدم الملكة شنو فرق عن السلب المطلق؟ سلب المطلق عدم محض لا شيئية له، ولكن عدم الملكة ماذا؟ عدم الملكة له نحو من الثبوت. عدم له نحو من الثبوت، وجمع بين النقيضين، أخر هم عدم هم له نحو من الثبوت. أخرج لابد سامعين في كلمات الأساتذة في الكتب أن عدم الملكة له نحو من الثبوت. إذا عدم شلون له نحو من الثبوت؟ وجمع بين النقيضين لأن الثبوت في قبال العدم. يقولون لا، مو العدم له نحو من الثبوت، أن العدم يتميز عن غيره بإضافته إلى الثبوت. عدم زيد هو عدم عام عدما، وهذا التميز منشأه ماذا؟ لأن وجود زيد وعام متميزان، فما أضيف إلى هذا الوجودين تميز بالعراض لا بالذات، وإلا فالوجودان متميزان، يعني وجود زيد متميز عن وجود عامر. خب ما أضيف إليهما يتميز، ولكن تميزه بالذات لا، تميزه بعرض تميز الوجودين. هذا هو الحكم الأول في هذا العنوان، في أنه لا تمايز. الحكم الثاني في هذا العنوان، ولا علية في العدم. العلية هي ماذا؟ هي التأثير، هي الإيجاد. هل يمكن أن يوجد عندنا تأثير إيجاد، أن يكون عدم علة موجدة لعدم آخر، لموجود آخر؟ هو لموجود آخر واضح، كيف يمكن أن يكون العدم علة لموجود؟ خب يمكن أن يكون عدم علة لعدم آخر، يعني مؤثر في إيجاد عدم آخر. وعدم شنو هو حتى يكون مؤثر في إيجاد قبل العدم شيء حتى يتكون يكون العدم إلا في إيجاد عدم آخر؟ إذن نريد أن نقول أنه كما لا تمايز بين الأعدام من حيث العدم، لا تمايز، لا علية بين الأعدام من حيث العدم، يعني لا تأثير وتأثر بين الأعدام من حيث العدم. هم قيدوها، لأنه قد يكون هناك تأثير بين الأعدام بلحاظ ما يضاف، يعني بلحاظ ما بين الوجودات من العلية والمعلولية، أيضا قد يكون هناك ماذا؟ علية بين الأعدام، ولكن بلحاظ ما يضاف إليه لا بلحاظ نفس العدم. نفس ما ذكرناه في عدم التميز في الأعدام نقوله في عدم وجود العلية في الأعدام. قال: أما عدم التمايز بين الأعدام فلأن التمايز فرع الثبوت والشيئية، ولا ثبوت ولا شيئية في العدم. فإن قلت أن عدم البصر هو غير عدم السمع، قال هذا التمايز للعدم ليس من حيث العدم، بل من حيث ما يضاف إليه العدم. فالتمايز أولا وبالذات للسمع والبصر، وثانيا وبالعرض لما أضيف إلى السمع والبصر. نعم ربما يتميز عدم من عدم، ولكن بإضافة الوهم إياه. الوهم هذا الذي في الفلسفة يسموه وهم، غير الوهم الذي في العرف، ومراد الوهم يعني الأوهام. مراد من الوهم مرتبة من مراتب وجود النفس، يأتي بحثه إن شاء الله في علم النفس لعله من المنظومة. يتميز عدم من عدم، ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إياه أي للعدم إلى الملكات. الملكات متمايزة أم لا؟ البصر، السمع إلى غير ذلك متمايز، فما يضاف إلى الملكات المتمايزة يتمايز بتبعها بعرضها. وأيضا بإضافة الوهم للعدم إلى أقسام الوجود، وجود زيد، وجود عمرو، وجود خالد. فعندما يضاف إليها العدم، عدم وجود زيد، عدم وجود عمرو، تتمايز الأعدام. فيتميز بذلك، أي بسبب إضافته إلى الملكات أو أقسام الوجود، يتميز بذلك عدم من عدم كعدم البصر وعدم السمع. هذا بالنسبة إلى إضافة الوجود العدم إلى الملكات على النحو اللف والنشر المرتب. وعدم زيد وعدم عامر، هذا بإضافة العدم إلى أقسام الوجود. وأما العدم بما هو عدم، أي العدم المطلق، فلا تميز فيه. هذا يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن العدم على قسمين: عدم مطلق، يعني العدم من حيث هو عدم، كما أنه قلنا الوجود من حيث هو وجود، العدم من حيث أنه عدم لا تمايز فيه. عدم مضاف تمايز فيه، ومنشأ التمايز هو المضاف إليه. قال: وأما عدم العلية في العدم فلبطلان العدم وانتفاء شيئية العدم. هنا يوجد إشكال، وهو أنه أنتم إذا تقولون أن العدم لا علية فيه، كيف تقولون أن عدم العلة علة لعدم المعلول؟ إذا تبين أكو علية ومعلولية بينهما. هذا جوابه أشرنا إليه، التطبيق إن شاء الله يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.